العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لما بدأنا في آخر درس في جامع بيان العلم في باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار. حاصل هذا الباب أنه ذم الرأي والقول بالدين في الدين بالرأي. وسيأتي ما هو الرأي المذموم من كلام ابن عبد البر رحمه الله، قد ذكر أحاديث وآثار ولا يزال في سياق ذكر ذلك. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وهذا في إسناده مجالد بن سعيد، ومجالد ضعيف وبعضه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: لا يأتي زمان إلا وهو شر من الذي قبله. هذا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. وهو أثر جميل يفسر به الشر المذكور في الحديث: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. ما هو هذا الشر؟ هل معنى أقل مطرا أو أقل خصبا وزراعة أو أمراء أسوأ من الأمراء الذين سبقوا وحكام شر من الحكام الذين سبقوا؟ ابن مسعود يقول: ليس هذا هو المراد بالخيرية، ليس المراد لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، أي أن العام الأول كان أحسن مطرا وأحسن خصبا وأحسن أميرا، ولكنها خيرية الدين، العلماء والفقهاء يذهبون ويأتي أناس جهال يقيسون الأمور برأيهم، فهذا هو الشر. فالأعوام التي كانت قبل كانت خير من حيث العلم والصلاح الناس. فهو أثر من حيث معناه أثر جميل يفسر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، ولا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. قال وحدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا معاوية أو محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءكم وعلماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم. وكل هذه الطرق مدارها على مجالد ابن سعيد الهمداني وهو ضعيف. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد ابن داود قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن الربيع ابن خثيم ومن كبار التابعين رضي الله عنه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول له والله إني لأحبك ولو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. أنه قال يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه، ولا تتكلف، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. قال حدثنا سنيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلب الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث صحيح له طرق وشواهد يصحح بها، والشاهد منه النهي عن البحث والتنقيب والتكلف عما لا يحتاج إليه، سكت عن أشياء وعفى عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها، لا تتكلفوا ذلك، كما في الأثر الذي قبله من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وهذا قد جاء عن ابن مسعود فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد عن الحسن قال حدثنا الحسن ابن عمرو الفقيمي عن أبي فزارة قال قال ابن عباس إنما هو كتاب الله وسنة رسوله، فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته. وهذا الأثر فيه ذم القول بالرأي، يقول عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال برأي يخالف الكتاب والسنة برأيه، برأي جره إلى البدع، فهذا يقول ابن عباس ما أدري في حسناته يجد ذلك أم في سيئاته، حتى ولو تكلم في الدين ولو أصاب ما دام برأيه فلا يجوز له ذلك. قال وسيذكر الآن آثارا يحث فيها على التمسك بالأثر والتمسك بالسنة وترك الآراء المخالفة. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمر قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال عمر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، إيه لا تجعلوا الخطأ الناتج عن الرأي رأى بعض أهل العلم وأخطأ فيه، لا تجعلوه سنة للأمة تسير عليه، السنة ما سنه الله ورسوله. قال ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. وهذا صحيح عن عروة بن الزبير، وهو يوضح خطر الأخذ بالرأي وترك الأدلة. قد ساق ابن عبد البر آثارا كثيرة في ذم الأخذ بالرأي ومدح الأخذ بالأثر، ثم فسر الرأي المذموم ما هو. قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى ابن أبي عيسى، والذي لقب بالحناط ضعيف شديد الضعف، عن الشعبي أنه سمع ويقول: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لا تحلن الحرام ولا تحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم من حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه، احفظوا الأدلة من القرآن والسنة، واحفظوا ما يعني السلف، ما فهمه بها السلف. وليس هذا في ذم القياس مطلقا، إياكم المقايسة، إنما في ذم القياس الفاسد، القياس الذي تعارض به الأدلة. أما القياس الصحيح فقد سبق من كلام ابن عبد البر رحمه الله ذكر فصلا في بيان صحة القياس الصحيح، القياس الجلي، وأنه من الأدلة التي يحتج بها. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن القاسم ابن شعبان قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن يونس قال حدثنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا صالح ابن مسلم عن الشعبي قال: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. فكان الشعبي شديد في هذا الباب، باب القياس والرد على أصحاب الرأي والمقايسة. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا محمد ابن محمد بن بدر قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الأشجعي عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: لا أقيس شيئا بشيء. قلت: لما؟ قال: أخاف أن تزل قدمي. وجابر المذكور في هذا الإسناد هو جابر الجعفي شديد الضعف، ولكن هذا الأثر له طرق أخرى غير طريق جابر الجعفي صحيحة. وهذا يبين مراد السلف بهذا الرأي المذموم، بذم الرأي، أي الرأي الذي تزل فيه القدم، الرأي الذي يخشى منه الإنسان من الضلال. قال: حدثنا ابن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر. وهذا سند عن ابن سيرين صحيح. كانوا يرون، أي السلف بن سيرين ممن جاء بعد الصحابة، فقول: كانوا يرون أنهم على الطريق، أي على الطريق السوي، على الطريق المستقيم، على طريق الحق، ما داموا على الأثر، ما داموا متمسكين به آخذين به، فهم لا يزالون على الطريق الصحيح والطريق القويم. فإذا تركوا الآثار وأعرضوا عنها وأخذوا بالرأي ضلوا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال وعبد العزيز ابن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد ابن علي بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. وهذا سبق من الطريق السابقة عن ابن سيرين. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال: سمعت علي بن الحسن ابن شقيق يقول: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول لرجل: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، أي حتى هذا يكون لك عذر عند الله جل وعلا، إذا تمسكت بالأثر بالدليل بالأحاديث فعند الله تعالى لك عذر. حتى إذا سألك الله تعالى لما قضيت بكذا وكذا، تقول بهذا الدليل، لما حكمت بكذا وكذا، لما اخترت كذا وكذا، فعندك حجة أمام الله جل وعلا حين تأخذ بالأثر. أما إذا لم تأخذ بالأثر وأخذت بالرأي فلا يكون لك حجة عند الله سبحانه وتعالى. إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال وحدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال حدثنا أبي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان قال إنما الدين الآثار، إنما الدين الآثار، والمراد بالآثار هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يطلقون عليها آثار. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذه تنسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، ويتوافق هذا الأثر عن سفيان الثوري. إنما الدين الآثار. قال وحدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت عبدان ابن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر، ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر، وأخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا نفس الوصية الأولى عن ابن المبارك، إنما الدين الآثار، والتي قبلها إذا ابتليت قال إذا ابتليت فعليك بالقضاء، فإذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، والذي بعده يروي عن سفيان الثوري، وهذا من كلامه ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر، في نسخة ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وعن شريح أنه قال إن السنة سبقت قياسكم فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر، لأنه أيضا عصمة من الضلال، ما دام الإنسان متمسكا بالآثار عصمة من الضلال. إذن هذه عدة فوائد إلى الآن من هذه الآثار، في فضل من تمسك بالأثر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك. الفائدة الأولى أن السلف كانوا يرونه على الطريق المستقيم، كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر، فالذي يتمسك بالآثار هذا على الطريق المستقيم، على الصراط القويم. أيضا الذي يتمسك بالآثار له عذر عند الله تعالى يوم القيامة. أيضا من فوائده أن الذي يتمسك بالأثر لن يضل بإذن الله، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهذا من الله جل وعلا السنة. جاء عن ابن عباس عند هذه الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، قال تضمن الله لمن اتبع ما جاء به رسوله ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أيضا من فوائد ذلك أن الدين هو الآثار، فالدين هو الآثار والآثار هي الدين. قال وروى عمرو بن ثابت عن المغيرة عن الشعبي قال إن السنة لم توضع بالمقاييس. وروى الحسن بن واصل عن الحسن قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وذكر نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال من يرغب برأيه عن أمر الله عز وجل يضل. وهذا صحيح عن مسروق أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء مخالفة فقال إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه وإنه من يرغب برأيه عن أمر الله يضل. أوصل لقرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. إذن هذا يحث فيه على التسليم لأمر الله واتباع ذلك، وألا يعمل الإنسان عقله ولا يحكم عقله في هذه الأمور. قال: وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إن من سلخوا من هذا من إن اليهود والنصارى إن من سلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استبقوا الرأي وأخذوا فيه. قال: وأخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. السنن السنن منصوب على الإغراء بفعل محذوف، أي الزموا السنن، خذوا السنن، فإن السنن قوام الدين. قال: وكان عروة يقول: أزهد الناس في عالم أهله. وهذا أيضا صحيح عن عروة أن أزهد الناس في العالم أهله، والمراد من كانوا قريبين منه في الغالب لا يقدرون له قدره، ربما الناس الذين هم بعيدون منه يتشوقون للقائه وسماع حديثه والاستفادة منه يعظمونه، والناس الذين حوله أو يكونون قريبين منه من أهله وكثرة مخالطته لا يقدرون له قدره ولا يحرصون على الاستفادة من علمه. وهكذا الإنسان كلما قرب منه الشيء زهد فيه، فأما الذي يذهب مكة من بلاد بعيدة يحرص على الصلاة فيها وعلى الجلوس في المسجد وعلى كثرة التعبد وعلى الشرب من زمزم، والذي هو من أهل مكة ربما تمضي عليه السنون لا يحج، وربما صلى في مسجد بعيد من المسجد الحرام لا يريد الازدحام. فهذا غالبا في الناس أنه إذا قرب من الشيء ودنا منه يزهد فيه ولا يعيره كبير اهتمام. وهكذا العالم ترى أهله ليسوا حريصين على الاستفادة منه إلا من وفقه الله لمحبة العلم والحرص عليه، ومع ذلك ترى من هو بعيد منه حريص حرصا شديدا على الأخذ عنه والاستفادة منه. هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله تتم للأثر السابق عن عروة: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا محمد ابن أحمد ابن يحيى قال: حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثنا ابن الزيادي قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة قال: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. وحدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن غير واحد، وهؤلاء مبهمون غير واحد، عن الزهري قال: إياكم وأصحاب الرأي أعيتهم الأحاديث أن يعوها. ولقد صح عن عمر فيما سبق معنا أنه قال: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، أي فلجوا إلى الرأي. فإذن هذه آثار في ذم الرأي والتحذير منه ومن أهله. فما المراد بالرأي؟ ذكر ابن عبد البر رحمه الله ثلاثة أقوال في بيان الرأي المذموم، ولا نستطيع قراءتها كلها في هذا الدرس بطولها، ولكن خلاصتها حتى تتم الفائدة في الرأي المذموم. ذكر ثلاثة مذاهب. قال: فقال الطائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن. ها هذا القول الأول أن الرأي المذموم هو البدع، ما ذهب إليه المبتدع من البدع بآرائهم، هي البدع هو البدع المخالفة للسنن. ثم مثل وضرب أمثلة واستدل. القول الثاني قال: وقال جماعة من أهل العلم إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع، وهذا في الحقيقة راجع إلى الذي قبله، فالرأي المذموم هو البدع المخالف للسنن، وهذا راجع إليه قول الثاني أنه الرأي المبتدع أي الذي لم يسبق في الأدلة ولا في كلام السلف ولا في فعلهم. الثالث قال: وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم الرأي المذموم في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات. حاصله أن الرأي المذموم هو أن يقول في أحكام الشرع بدون دليل برأيه، أن يتكلم في أحكام الشريعة في المسائل بدون دليل بل بما يأتي به من رأيه، فيذكر يقول في هذه المسألة أرى فيها كذا وكذا، لا يعتمد على دليل ولكن على رأيه، فما وافق رأيه قال به وما لم يخالف وما لم يوافق رأيه وخالف لا يقول به. وصحح ابن عبد البر هذا أن هذا هو المراد بالأحاديث والآثار في ذم الرأي، أنه الرأي أي القول في الأحكام الشرعية بدون دليل بمجرد الاستحسان والظنون. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها في تفسير الرأي: أنه البدع المخالفة للسنن، أو أنه الرأي المبتدع الآراء المبتدعة التي لم يكن عليها السلف، أو أنه الكلام في أحكام الشرع بدون دليل بل بالاستحسان وبما يمليه عليه عقله، فهذا رأي مذموم. وهذا هو أكثر الرأي الذي ذمه السلف، حتى قال القائل: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر المائلين إلى القياس تعمدا الراغبين عن التمسك بالأثر، الذي تركوا الآثار ومالوا إلى الآراء أي تكلموا في الأحكام والمسائل بدون الاعتماد على الدليل. كذا قال هذا الناظم يذم أصحاب الرأي. الطحاوي الحنفي لما سمع هذه الأبيات قال: وددت أن لي أجرهما وأن علي إثمهما، وأن علي إثمهما. إن سمع هذا القائل يقول: فعليك إثم أبي حنيفة وزفر. قال: وددت أن لي أجرهما وعلي إثمهما. وسيأتي إن شاء الله نقرأ كلام ابن عبد البر وما فيه من ذكر الأدلة على ما ذهب إليه في درس الله. أخ يقول: هل ممكن تعيد لنا الأبيات التي تدل على فضل التمسك بالأثر؟ هذه الأبيات أبيات جيدة وتنسب إلى الإمام أحمد رحمه الله، أنه كان يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى سبل الهدى، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وأخ يقول: هل الأبوان يؤجران بما يفعل ولدهما من الأعمال الصالحة كطلب العلم؟ الله تعالى يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وولد الإنسان من آثاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه. فكل ما يعمله الأب الولد للأب من الأجر مثل ذلك. وهذا مما يرغب الإنسان في الاستكثار من الذرية إذا كان له ذرية صالحة يعملون بطاعة الله يفعلون الخيرات يصل إليه أجر هذه الأعمال. فهذا مما يجعل الإنسان يرغب في كثرة الولد ويحتسب ذلك، ولو لم يكن إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد أن لا إله إلا الله، لكان هذا من المرغبات العظيمة في الاستكثار من الذرية. سبحان الله، لو أن إنسان له عدة أولاد كلهم على طاعة وعلى خير وعلى أعمال صالحة وذكر لله وقراءة للقرآن وصدقات وفعل خير وجهاد في سبيل الله، كم يصل إليه من الأجور؟ ربما يصل إليه مثل ما عمله هو عشرات المرات، ربما هو لا يستطيع أن يعمل كعملهم فيؤجر على كل ذلك. أخوني، يقول إذا نسي إنسان صلاة المغرب حتى دخل وقت العشاء، فهل يصلي المغرب أولا أم العشاء؟ كيف يكون إذا كان منفردا أو في جماعة؟ إذا نسي صلاة المغرب وذكر في وقت العشاء يبدأ بالمغرب، فإن جبريل نزل بهذه الصلوات مرتبة، فعلينا أن نفعلها مرتبة، فيبدأ بصلاة المغرب ثم يصلي صلاة العشاء بعدها. فإذا كان منفردا فالأمر واضح، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وإذا كان مع جماعة يدخل معهم في صلاة المغرب، يدخل معهم في صلاة العشاء وينوي بها صلاة المغرب، يصلي معهم ثلاثة، فإذا انتهوا قاموا وصلى العشاء. أخ يقول عندي أبوان كبيران في السن وليس عندهم إلا أخواتي، فهل أطلب العلم أم أذهب إليهم فلا أحد معهم؟ لا شك أنه إذا كانوا كبارا في السن وليس معهم إلا أخوات أنهم يحتاجونك، فارجع إليهم أو خذهم إلى مكان طلب العلم، وسيبارك الله تعالى لك في علمه، ولا يجوز أن تتركهما ضائعين محتاجين وأنت بعيد عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه إنسان يريد يجاهد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، أي أنهم بحاجة إليه. ورجل آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتيتك أجاهد وإني خرجت وأبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فالذي له والده بحاجة إليه لا يجوز أن يضيع وأن يتركه ويكون بعيدا عنه، يصبر على والده ويحتسب الأجر، ولعل الله تعالى يبارك له، يحفظ ويراجع ويسمع ما هو مسجل من الدروس العلمية وهو قريب من والديه، أو ينقل والديه إلى مكان طلب العلم. لا سيما في هذه الأزمنة الأمر سهل، ليس كأزمنة السلف لا يستطيع أحدهم أخذ والديه، لكن في هذه الأزمنة يستطيع الالتحاق بأي دار من دور العلم ويسكن مع والديه، فيستفيد الأمرين، يطلب العلم ويحسن إلى والديه. أخي يقول هل هذا صحيح أن حيوة ابن شريح كان يقعد في حلقته يحدث، فتأتي أمه وتقول يا حيوة قم وألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك الحلقة؟ مشهور هذا عنه، والله أعلم هل صح عنه ولا هذا مشهور عنه، وهذا جاء عن غير واحد ليس عن حيوة فقط. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.